هذا الإله قلنا واحد أو متعدد، سواء كان هذا الإله هو إله جسماني أو أنه إله ميتافيزيقي ما ورائي، فإنك تجد أن الانطباع السائد عند البشر هو الاعتقاد بالإله، بينما تجد أن فكرة أو موقف المنكرين هو الاعتقاد أو الموقف الطارئ والشاذ والذي ينحسر ويمتدئ تبعا للظروف والمناسبات والملابسات الحاكمة التي قد تؤثر بشكل مضاد على الاعتقاد بفكرة وجود الله، فينحسر الاعتقاد به سبحانه انحسارا نسبيا، أو أن هذه الظروف والملابسات تؤيد الاعتقاد بفكرة وجود الله تعالى. لكن بشكل عام أن الاعتقاد بهذه الفكرة هو السائد بشريا. وقلت بأن هذا القول هو قول أصحاب الاختصاص فيما يرتبط بمجال الحضارات والتنقيبات ونحو ذلك، يعني في العلوم ذات العلاقة. هذا بشكل عام أنه بيان أن الوضع البشري هو وضع يعتقد بفكرة الإله، ولكن أنه قد تطرأ بعض الشبهات في مجتمع ما، هذه الشبهات تحول دون الاعتقاد بفكرة الإله والتشكيك فيها على أقل تقدير. وإذا ما أردنا أن نرصد أهم المواقف البشرية إزاء فكرة وجود الله تعالى، لا سيما في العصور الأخيرة، نجد أنها تتمثل بمواقف متعددة. الموقف الأول هو الموقف الإلحادي. الآن أنه نستعرض أهم المواقف البشرية إزاء فكرة وجود الله سبحانه وتعالى. الموقف الأول إزاء فكرة الإله هو الموقف الإلحادي، وهو الاعتقاد الجزمي أو الظني، سواء كان أنه الملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إنكارا يقينيا، أو كان الملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إنكارا ظنيا، ويقول بأنه نسبة وجود الله تعالى إلى عدمه هي نسبة مثلا 80% أو 75%. فكل من الذي يعتقد بالاعتقاد اليقين الجزمي أو الاعتقاد الظني، هذا في الحقيقة يتخذ موقف إلحادي، فهو اعتقاد بعدم وجود الله سبحانه وتعالى أو أي قوى ما ورائية كانت هي المسؤولة عن إيجاد الكون والحياة والإنسان. والملاحظ أن الملاحدة مختلفون من نواحٍ متعددة، من قبيل الاختلاف في الأسباب التي قادتهم إلى هذا الاعتقاد. فمثلا أن الملاحدة القدماء كانوا يعتقدون بفكرة أزلية الكون المادي، أن هذا الكون المادي هو أزلي ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية. فكان يعتقد الملحد القديم إلى عصر الماركسية، نفس كارل ماركس، كان يعتقد بأزلية الكون المادي. فإذا كان يعتقد بهذا الاعتقاد، فمن الطبيعي أن يقوده هذا الاعتقاد إلى الاستغناء عن فكرة الإله الموجد والخالق لهذا الكون، وذلك بمقتضى أن الكون إذا كان أزليا فلا يحتاج إلى إله يوجده. هذا بالنسبة إلى الملحد القديم أو الاعتقاد الإلحادي القديم. بينما الملاحدة المحدثون يعدون الاعتقاد بفكرة أزلية الكون هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة، ويعزون سبب إلحادهم لأسباب أخرى، مثل إمكانية تفسير كل الحوادث الكونية عبر الفروض والنظريات العلمية المادية. فكما أنه نرى أن الملحد القديم ينكر وجود الله تعالى لأنه يعتقد بأزلية الكون، طبعا ولا يعتقد بأزلية الكون في هذا الحديث، لا يعتقد بأزلية هذا الكون، ولكنه يفسر جميع الحوادث الكونية، بل يفسر الكون نفسه وفق نظريات علمية مادية، مما يعني أنه لا حاجة إلى افتراض وجود ما ورائي الذي هو الإله، بحيث يكون هذا الإله مسؤولا عن الخلق وتسبيب الأسباب، بل كل الأسباب التي يمكن أن بل كل الأسباب بل كل المسببات والحوادث مما يمكن تفسيرها تفسيرا ماديا، وهذا هو الذي يعتقد به الإلحاد المعاصر في الحقيقة. وكذا أن هناك اختلافا بين الملاحدة من ناحية أنهم يختلفون في درجة اعتقادهم بالإلحاد كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. فالمعروف والمشهور شهرة كبيرة جدا في الأوساط الغربية أنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى بدرجة ظنية، كأنه يقولون أن الله مثلا غير موجود بنسبة 90%، 80%، 95%، 75%، ويبقى عندهم احتمال لوجوده تعالى، وإن كان هذا الاحتمال لا يعتنى به عندهم. في مقام الموازنة يكون التقديم والعمل على الاحتمال الأقوى الذي هو الاحتمال الظني. فما دام أنه وفق الفروض العلمية نحن هكذا يقولون، إذا افترضنا أنه فرضين، فرض أنه وجود الله تعالى وأنه هو المسؤول عن وجود هذا الكون، وفرض آخر يقول بأن المسؤول عن وجود الكون هي القوانين الطبيعية، فإذا رجحنا أن يكون المسؤول عن وجود هذا الكون وعن ترتب الحوادث الكونية هي الفروض المادية، وهذا الترجيح كان بنسبة مثلا 70-80-90%، ففي مقام العمل عقلائيا يقولون خذ بهذه الدرجة الظنية واترك الدرجة دون الظنية. هذا هو في الحقيقة الإلحاد الموجود في الأوساط الغربية، الإلحاد المعاصر الموجود في الأوساط الغربية، في حين أن الملاحدة العرب يبدون جزما ويقينا بإلحادهم، رغم أن الشبهات والإشكاليات التي يطرحونها ليست إلا إشكالات الملاحدة الغربيين. وفي الحقيقة أن الملحد العربي ونتيجة عوامل كثيرة ومعقدة يحمل في ذهنه ازدواجية غير متوافقة ولا متناسقة، وتتمثل هذه الازدواجية من أنه من جهتين يدعي اتباع المنهج العلمي القائم على أساس الاستقراء، وأن الاستقراء لا يؤدي إلى الظن، لا يؤدي إلا إلى الظن، لا يؤدي إلى اليقين حسب ما هو معروف في الأوساط العلمية الحديثة. فمن جهة هم يعتمدون على الاستقراء وأن هذا الاستقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يورث إلا الظن، ومن جهة أخرى هو يجزم بإنكاره لوجوده تعالى، مع أن هذا في الحقيقة يمثل عدم توافق بين المنهج الذي يعتمد عليه وأن هذا المنهج لا يؤدي إلى اليقين في نتائجه، وبين جزمه ويقينه بإنكاره لوجود الله تعالى. هذه الإزدواجية لا نجدها في الملحد المعاصر بشكل عام طبعا في الأوساط الغربية، لأن المنهج عندهم هو المنهج العلمي الذي لا يورث إلا الظن، ومن جهة هم يقولون نحن لا ننكر وجود الله تعالى بدرجة جزمية يقينية. النتيجة أنه هذه اختلاف مواقف داخل إطار الموقف الإلحادي. هذا هو الموقف البشري الأول إزاء فكرة وجود الله سبحانه وتعالى. الموقف الثاني هو موقف اللا أدرية، واللا أدرية موقف صامت تجاه الاعتقاد بوجود الله تعالى والاعتقاد بعدم وجوده، فهو لا يبدي رأيا، هو لا أدري، يقول أنا لا أدري، لا أعرف بأن الله موجود أو أنه غير موجود، ويمكن التعبير عنه بأنه موقف لا اعتقادي. فإذا قلنا للا أدري هل أنك تعتقد بوجود الله تعالى، يقول لا أعتقد بوجوده تعالى. هل أنك تعتقد بعدم وجوده كما هو موقف الإلحاد، يقول لا أعتقد بعدم وجوده، أنا لا أدري إذا فكرة وجود الله أنه موجود أو أنه غير موجود. كما أنك مثلا لا تدري أن زيدا من أقاربك هل هو موجود الآن في مثلا السوق أو أنه غير موجود في السوق، أنت لا تدري، فأنت من جهة وجود زيد وعدم وجود زيد لا أدري، فهذا هو موقف اللا أدرية، هو موقف لا اعتقادي. ولذا يعبرون عن أنفسهم بأنهم لا أدرية لهذا السبب، أي هو لا يدري هل أن الله تعالى موجود أو أنه غير موجود. ويعتقد أصحاب هذا الموقف بأن الإنسان لا يملك الوسائل المعرفية القادرة على إمكانية إثبات الوجود الماورائي الميتافيزيقي، مثلا أنه النوافذ المعرفية للإنسان مثلا هو إما أن يكون المصدر الحسي أو يكون المصدر العقلي مثلا، ولكن المصدر الحسي كثير ما يخطأ والمصدر العقلي مثلا كثير ما يخطأ إذا كانوا يعتقدون بالمصدر العقلي. فالمصدر الحسي يخطأ والمصدر العقلي يخطأ، إذن في الحقيقة لا يمكن الوثوق بالمصدر الحسي والمصدر العقلي، لا سيما في الجوانب الغيبية والميتافيزيقية. بالنسبة للا أدري الغربي، لا سيما الغربي، هؤلاء في الحقيقة هم لا يعتمدون إلا على الحس، وبما أن الوجود الماورائي هو غير محسوس، إذن يقولون نحن لا نمتلك وسيلة معرفية التي هذه الوسيلة المعرفية يمكن أن توصلنا وتقودنا إلى إثبات ذلك الوجود الماورائي لأنه غير محسوس. أنا غاية ما أعتمده هو الحس، مع أنه الله تعالى غير محسوس، فكيف يمكن أن أثبت وجوده؟ فأنا صامت إزاء فكرة وجود الله لأني لا أملك الوسائل المعرفية القادرة على إثبات وجوده. أو صنف آخر من اللا أدرية هو يدعي بأنه يملك هذه الوسائل المعرفية، وهذه الوسائل المعرفية من قبيل مثلا الوسيلة المعرفية الحسية والوسيلة المعرفية العقلية، إلا أنه يقول أن المعطيات العلمية لم تتوفر بالشكل الكافي الذي من خلاله نتمكن من إعطاء موقف محدد. فمثلا نحن أنه لا توجد عندنا معطيات كافية لإثبات أن زيدا الذي هو من أقاربي هو موجود في السوق، بل أنا أتمكن من أنه أن أعرف أن زيد موجود في السوق، وذلك بأن أذهب إلى السوق وأعرف وأشاهده بعيني الذي هو المصدر الحسي فأثبت بأن زيدا موجود في السوق. فالوسيلة المعرفية موجودة ولكن ما عندنا معطيات يمكن الاعتماد عليها، هذه المعطيات كافية يمكن الاعتماد عليها في إثبات أن زيدا موجود في السوق مثلا. كذلك أنه في المقام نحن نمتلك وسائل معرفية ولكن لا توجد عندنا وفرة من المعلومات بحيث أنه هذه المعلومات تعطي لدى الذهن قناعة في إثبات الوجود الماورائي أو إثبات عدمه، ولهذا هو لا أدري من هذه الناحية. صنف آخر من اللا أدرية هو أنه يملك الوسائل المعرفية ويملك المعطيات العلمية، إلا أنه مبتلى من ناحية قوته العقلية والذهنية، إذ أنها دائما ما تبتلى مثلا بكثير من التشكيكات والشبهات التي تجعل الإنسان في حيرة من إبداء الموقف الاعتقادي. فمثلا أنه يقول أنا عندي وسائل معرفية من خلالها يمكن إثبات وجود الله تعالى، وسائل معرفية عفوا أنه بل يمكن إثبات وجود الله، عندنا وفرة من المعلومات أيضا يمكن هذه المعلومات أن تقودنا إلى وجود الله تعالى، ولكن في نفس الوقت أنه تجد أن هذه الذهنية التي تمتلك الوسيلة المعرفية وتمتلك المعطيات العلمية الوافرة، هذه الذهنية هي ذهنية مبتلات بشبهات تحيطها وملابسات من إشكاليات كثيرة، بحيث أنه هذه التشكيكات وهذه الشبهات تعصف بالذهن بحيث تشله عن إعطاء موقف محدد إزاء فكرة الوجود الإلهي هكذا أنه. ومن هذه الناحية في الحقيقة يكون هذا لا أدريا من هذه الجهة، باعتبار أن هذه التشكيكات هو يقول أنا عندي وسيلة معرفية وعندي معطيات كافية، ولكن أنا أجد قوما يقولون بأن الله موجود ويقيمون كثيرا من الأدلة على إثبات وجوده، وأجد قوما آخرين واقعا أنه أيضا يعتقدون بعدم وجود الله وأيضا يقيمون كثير من الأدلة على إثبات دعواهم. فأنا في حيرة إزاء أنه هذه الفكرة، هل أن الله موجود أو أنه غير موجود؟ فهذا يعني كأنه يعصف بالعامل النفسي لديه فيجعله في حيرة إزاء فكرة الوجود الإلهي. هذه تقريبا أنه هي أهم الأسباب التي تقود الذهن البشري إلى اللا أدرية. والملاحظ أن اللا أدرية لا يمانعون من إمكان إمكانية إثبات وجود الله تعالى، إلا أنهم لم يعثروا على الأدلة الكافية لإقناعهم. ثم أنهم يختلفون من ناحية مدى انسجام موقفهم النظري مع الموقف العملي. فمثلا هناك من يعتقد أيديولوجيا يعتقد بفكرة اللا أدرية، ولكنه يلتزم من الناحية العملية بوجود الله تعالى وبالدين، ويعبر عنه بأنه لا أدري ديني. هذا أيضا أنه موجود في قسم اللا أدرية، في هذا الاتجاه أو الموقف اللا أدري. هناك لا أدرية من الناحية النظرية، من الناحية تقدر تعبر عنها مثلا العقائدية الأيديولوجية الفكرية، يقولون بأني لا أدري من هذه الناحية، لا أملك دليلا على وجوده تعالى ولا دليلا على عدم وجوده، ولكني أنه أنا من الناحية العملية ملتزم بالدين باعتبار أنه قد نشأ منذ صباه نشأة دينية مثلا أنه، وبالتالي لا يمكن أن يتخلص من هذا الدين من الناحية العملية لأنه قد تربى على الدين وتجذر في نفسه. أو يكون مثلا أنه لا أدري من الناحية النظرية ولكنه ملحد عمليا، يقول صحيح أنا لا أدري من الناحية النظرية ولكن أنا أميل عمليا إلى أنه الإلحاد. هذا أيضا أنه موجود في الحقيقة أنه في صنفه اللا أدرية. كذلك أنه هناك قسم من اللا أدرية هو لا أدري نظريا وهو لا أدري عن باللا أدرية، ومن الناحية العملية هو أيضا أنه يقول أنا في حيرة أزاء فكرة الوجود الإلهي. وهذه المواقف في الحقيقة، الموقف الأول للا أدرية والموقف الثاني للا أدرية، يعني اللا أدري الديني واللا أدري الملحد، فيه أيضا ازدواجية وعدم تناسق من الناحيتين النظرية والعملية، لأنه نظريا له اعتقاد له مثلا أنه موقف، بينما عمليا أنه لا يتبنى هذا الموقف. وغالبا أنه ما يتدخل كما أشرنا قبل قليل، يتدخل الجانب النفسي فيفرض على اللا أدري التزاما عمليا معينا، كأن يعتقد مثلا بالدين رغم أنه لم يثبت عنده الدين، أو يعتقد مثلا بالإلحاد رغم أنه لم يعتقد بالإلحاد، وإنما اعتقاده من الناحية النظرية والأيديولوجية هو بالموقف اللا أدري. هذا هو الموقف اللا أدري. وأول ظهور للا أدرية بشكل رسمي في جانبه الإفراطي، يعني لا أدري إفراطي، لا أدري في كل شيء، ليس أنه في خصوص مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، بل لا أدري في كل شيء. أول ظهور للا أدرية بهذا الشكل الإفراطي كان على يد بعض المدارس الشكية التي ظهرت في اليونان زمان سقراط هكذا، ويعبر عنهم بمذهب الشك، الشك في كل شيء، يقولون كل شيء أنه لا يمكن إثبات وجوده، ويطرحون هذه الإشكالية، يقولون إذا قدر أن نثبت الأشياء فإما أن نثبت الأشياء عبر الحواس الخامس، وإما أن نثبت الأشياء عن طريق القوة العقلية، وبما أن الحواس الخمس تخطأ والقوة العقلية تخطأ فلا يمكن الوثوق بهما، وبالتالي نحن نشك في كل شيئين. هكذا أنه شك في كل شيء، شك في الله سبحانه وتعالى، شك بكل الموجودات الموارئية، شك حتى بالوجودات المادية، شك في كل شيء. هذا أنه في الحقيقة موقف من مواقف اللا أدرية، ولكن في جانبه الإفراطي. ولكن سرعان ما اندثر هذا الموقف، ومن ثم أنه ظهر في الحقيقة باعتبار أنه قد قاوم هذا الموقف فئة من أهل المعقول والفلسفة كسقراط الحكيم، هو الذي ناهض هذه الاتجاهات الشكية والسوفسطائية. ومن ثم ظهر في أوروبا الحديثة بعد الانقلابات التي حدثت في أوروبا من ثورات صناعية وفلسفية وفكرية، ظهر أيضا مذهب الشك مرة أخرى ولكن بأسلوب آخر. وهذا المعروف الفيلسوف المعروف رينيه ديكارت كان من أعظم الشكاكين في أوروبا، ومن ثم أنه ترك مذهب الشك والتزم بمذهب التوحيد، وكان من الذين لهم فضل كبير على أوروبا في إعادة أوروبا إلى الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى. على كل تقدير أنه مذهب الشك ظهر في أوروبا بعد هذه الثورات التي حدثت فيه، ولكن بأسلوب أكثر حداثة، حيث أخذ الصبغة التحليل الفلسفي والعلمي. ف فقالوا مثلا مثلا أنه بالإضافة إلى الدليل الذي أقامه الشكاك القدماء من أن طريق العقل وطريق الحس يخطئان فلا وثوق بهما معا، أيضا أقاموا شواهد علمية أخرى ترتبط بأبحاث مثلا نفسية وبأبحاث مثلا بأنثروبولوجية، يعني فيما يرتبط بعلم الإنسان، وأنه الإنسان إذا ما رأى هذه الأديان الكثيرة كيف يمكن الوثوق بدينين أو بإلهين. وهكذا لسنا في الحقيقة معنيين في طرح أنه أسباب اللا أدرية في الأوساط الغربية. وأما في هذا العصر فأنت تجد أن اللا أدرية في الحقيقة من ناحية الإله الميتافيزيقي هم في الحقيقة يعني يلتزمون بخصوص الإله الميتافيزيقي، لا أنهم يقولون بالشك في كل شيء. اللا أدرية التي نحن نعنيها بهذا الموقف هو لا أدري أزاء فكرة وجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو أدري وهو واقعي في القضايا فيما عدا القضايا الميتافيزيقية، هذا الذي هو نحن نعنيه في الموقف الثاني. إذن ملخص الموقف الأول هو الموقف الإلحادي، وهو أن يعتقد بعدم وجود الله تعالى إما على سبيل يقيني أو على سبيل ظني. الموقف الثاني هو موقف اللا أدرية، والمقصود من اللا أدرية في المقامة هو خصوص من لا يدري ولا يعتقد لا بفكرة وجود الله ولا بفكرة عدم وجود الله تعالى، بغض النظر عن أنه مثلا هو واقعي فيما عدا فكرة وجود الله أو أنه أيضا لا أدري كما هو الحال في مذاهب الشاك. الموقف الثالث وهو موقف الربوبية، وهذا الموقف الربوبي يعتقد بالله سبحانه وتعالى وبأنه هو الخالق لهذا الكون، إلا أنه لا يعتقد بمطلق الأديان، يقول فقط أن الله تعالى أنه موجود، ويدعي أن الله تعالى قد اكتفى بما ألهم الإنسان من عقل وفطرة أخلاقية، وبالتالي أنه لا حاجة إلى الأديان والأنبياء ومعجزاته شرائع إلى آخره، بل أن الله تعالى أعطى للإنسان عقل يفكر به وأعطى له فطرة أخلاقية يعرف من خلالها الحسن من القبح، وعلى أساس هذه الفطرة الأخلاقية يوجد القوانين المعبر عنها مثلا بالقوانين الوضعية، وحينئذ فلا نحتاج إلى مثلا فكرة الأنبياء عليهم السلام وكذلك أنه الشرائع الإلهية وما يستتبع أنه هذا الأصل الديني الذي هو أصل النبوة، كل هذا لا نحتاجه أنه بالحقيقة. هذا الموقف هو موقف الربوبية، موقف يعتقد بالله سبحانه وتعالى ولا يعتقد بالأديان، ويقول أن الله تعالى حكيم ويقول بأنه عالم ويقول بأنه قادر ويقول بأنه يعبر عنه بالمهندس العظيم بأنه أوجد الكون ضمن قوانين صارمة ودقيقة، لكنهم يقولون بأن هذا الإله العالم القادر الحكيم المهندس العظيم خلق فينا عقل وخلق فينا فطرة أخلاقية ونحن نسير أمورنا بأنفسنا، فلا حاجة إلى فكرة أنبياء ورسل ومعجزات إلى آخره، فهم يرفضون التدخل الإلهي في حياة الإنسان، رغم التدخل الإلهي بمعنى أنه يتدخل في حياة الإنسان بإيجاد شرائع وبإيجاد معاجز وبإيجاد كرامات إلى آخره، كل تدخل إلهي أنه مرفوض، يقولون مرفوض، الله لا يتدخل في حياة الإنسان، خلق الإنسان واعتمد على ما ألهم الإنسان من عقل وفطرة أخلاقية. فهم رغم اعتقادهم بالله سبحانه وتعالى بما هو خالق للكون بجميع مفاصله، ورغم اعتقادهم بالله تعالى وبصفاته العليا، إلا أنهم لا يقبلون أبدا بالمعجزات ولا باستجابة دعاء ولا بقانون إلهي الشريعة الدينية ولا بالحساب ولا بالثواب والعقاب، هذا الذي يسميه بالمعاد، النبوة والمعاد لا أساس لها، هم هكذا يقولون، فقط أنه الله موجود وله هذه الصفات، فلا يعتقدون بأي شيء يرتبط بمسألة تدخل الله سبحانه وتعالى في حياتنا. فهذا الربوبي الذي يقول بأن الله موجود وأنه حكيم إذا ما وقع في مأزق لا معنى لأن يدعو الله تعالى لأنه أن ينقذه من هذا المأزق. لماذا؟ لملاحظة أن الله لا يتدخل عنده في حياة الإنسان، ولهذا يعبر عنهم أيضا باللادينيون هكذا، اللادينيين أو اللادينيون هكذا، أنه يعبر عن هؤلاء هم ربوبية هم أنهم لادينيون بلحاظ أنهم ينكرون الأديان وفقط يعتقدون به سبحانه وتعالى. وقد واجه الربوبيون عدة إشكالات حول الحكمة والغرض الإلهي من إيجاد الإنسان. لماذا أنه الله تعالى أوجد الإنسان كجزء من الحياة هذه المعقدة والكون العظيم، بحيث خلق هذا الكون العظيم الذي عمره وفق نظرية الانفجار العظيم 13 مثلا مليار فاصلة سبعة أنه سنة، فما هي فائدة هذا الكون الذي عمره بهذا المقدار الهائل 13 أنه فاصلة سبعة مثلا أنه سنة؟ ما هي فائدة هذا الكون العظيم بمجراته، بما يشتمل على مادة مظلمة، بما يشتمل على ثقوب سوداء، بما يشتمل على كواكب، بما يشتمل هذا الكون العظيم، ومن ثم جعل الإنسان كجزء من هذه من هذا الكون العظيم، ومن ثم جزء من هذه الحياة المعقدة على هذه الأرض؟ ولما أنه لم يتدخل أبدا في حياتنا الفردية وسلوكياتنا ونزاعاتنا ومشاكلنا الاجتماعية وكذا الحروب الدولية والعالمية التي تحدث بين البشر؟ هذه إشكاليات طرحها غير الربوبية على الربوبية، وطرحها أيضا الربوبيون على أنفسهم. ثم ما هو مصير الإنسان المظلوم الذي قضى حياته البائس ذليلا مسلوب الحق وقد مات وهو على هذا السبيل، يعني مظلوم مسلوب الحق، هذا أنه ما هو مصيره في الحقيقة إذا كان الله عالم وقادر وحكيم إلى آخره؟ فما هو ذنب هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى مظلوما مسلوب الحق وقد مات أنه على هذا الغرار؟ هذه التساؤلات وغيرها أحدثت اتجاهات داخلية في الموقف الربوبي، وكل في الحقيقة ذهب إلى مذهب في ذلك. والملاحظة في الحقيقة أنه هناك مذاهب كثيرة داخل الاتجاه الربوبي، بعضهم اعتقد بتناسف الأرواح بأنه من مات مثلا مظلوما مسلوب الحق الله تعالى أنه ينقل، هو يعتقدون بوجود الأرواح، قسم كبير من الربوبية يعتقدون بوجود الأرواح، فيقولون بأن الله ينقل روح هذا إلى مكان مثلا سعيد بحيث يجعله في أسرة سعيدة. هاي فكرة تناسف الأرواح المذكورة أنه والمناقشة في علم الكلام الإسلامي. والملاحظ أيضا أن الربوبي وخلافا للملحد ولا أدري، الربوبي أنه يؤمن بإمكانية إثبات الوجود الإلهي، ويؤمن بأن هناك أدلة كافية لإثبات وجوده تعالى، ولهذا هو يعتقد بوجوده سبحانه، إلا أنه أنكر صحة الأديان عبر إيش؟ عدم قناعته ببعضها، كما حصل ذلك في أوروبا المسيحية، حيث الاعتقادات اللاموضوعية والغريبة مثل الاعتقاد بالثالوث الذي يقولون بأنه الثالوث المقدس، أو الاعتقاد بإلوهية نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وآله السلام، فهذه الاعتقادات لم تتلقى بالقبول أنه من قبل هؤلاء الربوبيين، ومن هنا أنكروا الأديان. هم قالوا إذا صحت الأديان، فإذا قدر أن تكون بعض الأديان صحيحة فهو الدين المسيحي مثلا، وبما أن الدين المسيحي صحيح فلا حاجة إلى البحث عن باقي الأديان، باعتبار هو يعيش في بيئة يرى بأن المسيحية هي الدين الرسمي للإله هكذا. طبعا هذا ليس بحثا موضوعيا، لكن أقول هذه أحد الأسباب التي قادت كثير ممن التزم بموقف الربوبية بهذا الموقف. هذا هو الموقف الثالث. الموقف الرابع من المواقف إذا فكرة وجود الله سبحانه وتعالى هو موقف الدينية. طبعا موقف الدينية وموقف الربوبية إذا فكرة وجود الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن إنما جعلناه كقسم رابع لأن المتبنيات التي يعتقد بها الربوبية تختلف عن المتبنيات التي تعتقد بها الدينية، ولهذا عزلناها. وإلا في الحقيقة الدينية الذين يعتقدون بالأديان من ناحية فكرة وجود الله هم الربوبية يعد كقسم واحد. على كل تقدير الموقف الديني أو أصحاب الأديان هو الموقف السائد كما أشرنا في أول هذه المحاضرة، بأن الطابع البشري العام هو الاعتقاد بالإله والاعتقاد بالأديان. الموقف السائد في حياة الإنسان هو الموقف الديني، ويعتقد هذا الموقف بوجود آلهة لهذا الكون، وبأن هذه الآلهة تتدخل في حياة الإنسان، على خلاف ما ذكره الربوبي بأنه لا تدخل في حياة الإنسان، وأن هذه الآلهة تتدخل في الكون، كذلك أنه تدخل في الكون على خلاف ما ذكره الربوبي بأن هذه الآلهة لا تتدخل في مجريات الكون. وهذا التدخل الإلهي على المستوى القانوني الذي هي الشريعة هذا موجود، وكذلك أنه على المستوى الإثباتي العقدي لأن الله تعالى يتدخل في الشؤون الكونية من أجل إثبات أمر عقائدي الذي هو النبوة، فيجري المعجزة على يد نبي من الأنبياء عليهم السلام من أجل إثبات نبوة هذا النبي. فيتدخل إذن الله تعالى على المستوى القانوني الذي ينظم سلوك الإنسان، وعلى المستوى الكوني لكي يثبت مثلا أنه نبوة أنبيائه عليهم السلام، ويتدخل كذلك على المستوى الوجودي باعتبار أن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو مرتبط به سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن يتدخل الله تعالى من هذه الناحية في مفردات الكون، كل شيء في هذا الوجود الكوني مفتقر إليه سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن الله تعالى يرد بعض الأمور الكونية لكي أنه ينقذ إنساناً أنه قد فعل خيراً مثلاً، فلديه تدخل إذن على المستوى القانوني، لديه تدخل على المستوى الكوني الإعجازي، لديه تدخل على المستوى الوجودي فيما ينفع ويقع صالحاً للإنسان. كذلك أنه قد تقع التدخلات الإلهية على المستوى الشخصي للإنسان فيما إذا وقع الإنسان مثلاً أنه في ظرف بائس ويدعو الله سبحانه وتعالى، فالله يتدخل وينقذه من هذا الوضع الذي هو فيه. يتدخل كذلك الله تعالى في الوضع الاجتماعي للإنسان كما في التدخلات الإلهية قلنا المتعلقة بمثلاً رفع الوباء عن المجتمع أو رفع الوباء عن هذا الشخص بعينه وهكذا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الموقف موقف الديني الذي يعتقد بأن الله يتدخل في جميع مفاصلنا ومجرياتنا وحياتنا وكوننا ووجودنا، يعتقد الموقف الديني بأن الجزء الأهم في عموم هذه التدخلات الإلهية، الجزء الأهم في التدخلات الإلهية هو إرسال الأنبياء عليهم السلام وتنزيل الكتب من أجل التدين بدين إلهي، إن الدين عند الله ينبغي أن يكون دينا واحدا الذي هو مثلا الإسلام حسب عقيدتنا نحن. وأيضا من أهم أصول هذا الموقف، الموقف الديني غالبا هو الإيمان بوجود العالم الثاني، العالم الآخر بعد الموت حيث يقع الحساب ويأخذ كل ذي حق حقه. وكذلك أنه كثير يعني أو بعض هذه الأديان التي هي الأديان الرسمية العظمى تعتقد بالإله الواحد على اختلاف في تصورات هذا الإله، فالإله عند المسيحيين بتصور، الإله عند اليهودية بفهم وتصور، الإله عند المسلمين بفهم وتصور، بل الإله في بعض الفرق الإسلامية الداخلية له تصورات مختلفة. وأخذ من التصورات يعني نحن ماذا نفهم عن الإله، ذاك ماذا يفهم عن الإله، المسيحية ماذا تفهم عن الإله، هؤلاء الذين يعتقدون بالله سبحانه وتعالى عن طريق أديانهم مثلا أو عن طريق الأدلة العقائدية أو الفلسفية لديهم تصورات وفهم خاص عن الإله. ومن الواضح أن هذا الموقف الديني يتفق مع الموقف اللا أدري في بعض اتجاهات اللا أدرية، يتفق مع الموقف اللا أدري من ناحية إمكانية إثبات وجود الله سبحانه جيد، ويتفق مع الموقف الربوبي بأن الإنسان يمتلك الوسائل الكافية والقدرة الذهنية الناضجة للاعتقاد بوجوده تعالى كما هو الحال عند الربوبية. وبعبارة أخرى يتفق الموقفان الديني والربوبي على نقاط ثلاث. النقطة الأولى بين الربوبي والديني أن الله تعالى كوجود ميتافيزيقي قابل للإثبات، ليس أنه غير قابل للإثبات، ليس أنه خفي علينا بدرجة أنه لا يمكن للذهن البشري من الوصول إلى إثباته، بل الذهن البشري قادر على إثبات الوجود الماورائي الميتافيزيقي لله تعالى. هذه نقطة يتفق فيها في الحقيقة الديني والربوبي. النقطة الثانية أن الذهن البشري أن الذهن البشري له قدرة إدراكية ناضجة تمكنه من إثبات الماورائيات. النقطة الأولى أن الله تعالى كوجود ميتافيزيقي قابل للإثبات، يعني موضوعنا الذي نريد أن نثبته هذا قابل للإثبات وليس هو من الأمور الخفية. النقطة الثانية، الذهن البشري له قدرة على إثبات وجود الله تعالى. النقطة الثالثة، أن هناك معطيات وشواهد وقواعد عقلية ومناهج منطقية كافية في حصول القناعة والإيمان بالوجود الإلهي. هذه النقاط الثلاث هي محل التوافق بين الموقف الديني والموقف الربوبي. تكرار سريع لها: أولا، أن الله تعالى ليس خفيا بحيث يصعب الوصول إليه، بل أنه مما يمكن إثباته. النقطة الثانية التي يتفق فيها أو عليها الموقفان، أن الذهن البشري له قدرة إدراكية جيدة بحيث يمكن للذهن البشري أن يثبت الماورائيات. النقطة الثالثة، هناك معطيات وشواهد وقواعد عقلية قلنا كافية في حصول الاعتقاد، في حصول القدرة على الاعتقاد والإيمان بوجود الله تعالى. هذه النقاط يتفق الربوبي والديني عليها، ويختلف الموقفان الديني والربوبي في إمكانية إثبات نبوة الأنبياء ومعاجزهم وما جاءوا به من أديان وتعاليم إلهية. هذا هو محط الاختلاف بيننا وبين الربوبية. والنتيجة أن هذه هي المواقف الأربعة، هي أهم ما يمكن أن يطرح في مساحة الاختلاف إزاء فكرة وجود الله سبحانه وتعالى. هذا بهذا المقدار أنه نكتفي في هذه المحاضرة، والحمد لله رب العالمين.